الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجلس السابق في أحداث غزوة بني قريظة، وذكرنا الغدر الذي غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مما جعل جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلبي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء مباشرة من غزوة الأحزاب: أوضعتم أسلحتكم؟ والله ما وضعنا أسلحتنا، يعني الملائكة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إشارة إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسرعون في الذهاب إلى بني قريظة. ذكرنا وصول علي بن أبي طالب ووصول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما حصل بين يهود بني قريظة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكرنا حادثة أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لما ذهب إليهم ودخل عليهم ورأى النساء والولدان يبكون، فقالوا: أننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم. ثم أشار بيده إلى لبته، أي القتل، سيقتلكم. ثم عرف أنه قد قال هذه المقولة التي ينبغي عليه ويجب عليه ألا يقولها، فنزل مباشرة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم، ربط نفسه. ثم ذكرنا ما حصل من حادثته وتوبة الله عز وجل عليه ونزول الآية في توبته رضي الله تعالى عنه وعن بقية الصحابة. استمر الحصار، قلنا، على الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال 25 ليلة والنبي عليه الصلاة والسلام محاصر لبني قريظة، ومنهم قال 15 ليلة والنبي عليه الصلاة والسلام محاصر ومطاوق لحصن بني قريظة. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، قلنا، عند المسجد النبوي، حتى وصل إلى بيوت وحصون بني قريظة، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر ليلة من ليالي نزول اليهود على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بعض اليهود خلسة وقد أعلنوا إسلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثعلبة ابن سعية وأسيد أخوه، أسيد ابن سعية، وكذلك أسد ابن عبيد، وهؤلاء ليسوا من بني قريظة نسبا وليسوا من بني النضير نسبا كما جاء في السيرة، قالوا هم من بني هدل، نزلوا مستسلمين ومعلنين إسلامهم، فأسلموا رضي الله تعالى عنهم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم، يعني أموالهم التي كانت داخل ديار وحصون بني قريظة حفظها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ردها لهم لما دخل لأخذ أموال بني قريظة. سعية أو ثعلب بن سعية وأسيد بن سعية وكذلك أسد بن عبيد. من اليهود، يهود بني قريظة، رجل يقال له عمرو بن سعدة القرظي، وقصة هذا الرجل عمرو بن سعدة القرظي قصته مشهورة في كتب السير، جميع الأسانيد التي وردت بها هذه القصة فيها ضعف، ولكن ذكرها الواقدي وذكرها ابن إسحاق وذكرها كثير من أهل السير، وفيها عبرة وفيها بعض الفوائد. هذا الرجل عمرو ابن سعدة نزل في تلك الليلة أيضا غير الثلاثة الذين ذكرناهم، فمر بحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم الصحابي الجليل محمد ابن مسلمة الأنصاري حليف بني عبد الأشهل الأوسي رضي الله تعالى عنه، وذكرنا أيضا شيئا من سيرته في الدروس السابقة. كان هو قائد الآن حرس النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عليه هذا الرجل عمرو بن سعدة القرظي، فلما رآه محمد ابن مسلمة نازل الآن ما حد يدري عنه في الليل، في الليلة ظلام دامس إلى آخره، قال له محمد من هذا لما رآه نازلا؟ فقال أنا عمرو ابن سعدة. وكان عمرو ابن سعدة القرظي كان دائما ينكر على بني قريظة ما يفعلون، ولم يؤيد بني قريظة على غدرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان داخل هذا الحصن. فلما قال هذا الرجل لمحمد بن مسلمة أنا عمرو ابن سعدة القرظي، قال محمد ابن مسلمة حين عرفه وكان يسمع به ويعرفه من قبل، قال اللهم لا تحرمني عثرات الكرام، يعني ما بأمسكك ولا أيضا أقول لك وقف في هذا المكان حتى يعني نستشير من نستشير، أنت معروف وكنت من كرام القوم وبعيدا عن الغدر بي المسلمين، فخلى سبيله، وين تبي تروح روح، يعني ما راح أمسكك ووديك الآن إلى قائد المسلمين مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكم فيك، تريد الإسلام وتبقى أو تريد الهروب؟ قال اللهم لا تحرمني عثرات الكرام. فخلى سبيله محمد ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه، ولكن ذهب هذا الرجل ناحية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبات هذه الليلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة نزول بني قريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في السيرة في هذه الحادثة، وقلنا يعني هي مشهورة ولم ترد بسند صحيح، لا سند فيها ضعف. ثم ذهب هذا الرجل ولا يدرى إلى يومه هذا أين المكان الذي ذهب إليه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شأنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل نجاه الله بوفائه، لأنه لم يكن مؤيدا لغدر بني قريظة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما ينكر عليهم ما يفعلون، ثم لما رجع دخل وذهب، فقال فيما ذكر في هذه الرواية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل نجاه الله بوفائه. لما أصبحوا، أصبح الصباح الآن، هذه آخر ليلة من حصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة، هنا كان جيش المسلمين على أتم الاستعداد، حتى لو قتلوا لابد أن يكسروا باب الحصن وأن يدخلوا، حتى لو أدى ذلك إلى قتل مقدمة جيش المسلمين. شوف الآن الصحابة وصلوا إلى هذا الموقف، يريدون إما أن يقتلوا أو يقتحموا الحصن فيفتحوا حصن بني قريظة. فصاح في الصباح الباكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال يا كتيبة الإيمان، الكتيبة التي كانت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وتقدم علي بن أبي طالب ومعه كذلك في المقدمة أحد فرسان الإسلام الزبير ابن العوام وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن أبي طالب والله لأذوقن ما ذاق حمزة. الآن تقدمت الكتيبة ووقف الآن في مقدم الكتيبة علي بن أبي طالب والزبير ابن العوام، خلاص، واليهود من وراء الجدران الآن، من وراء الحصن يسمعون، والأخبار تأتي الآن، هم لا يريدون الاستسلام، وإلا علي بن أبي طالب يقول يا كتيبة الإيمان، الآن خلاص تقدموا. ثم تقدم علي وتقدم الزبير فقال علي رضي الله تعالى عنه: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأقتحمن حصنهم. خلاص، إما أن أذوق ما ذاق حمزة يعني الشهادة أقتل، أو لأقتحمن هذا الحصن. هنا دب الخوف الكبير في قلوب بني قريظة، قالوا حتى لو أردنا ماذا وتكلمنا في المرة السابقة أن كان هناك رمي بالنبال، انتهت تقريبا النبال التي كانت مع بني قريظة، خلاص الآن بماذا سيقاتلون؟ سيقتل الآن، ما في أصلا نبل إلا شيء يسير وستنتهي، إذن سيكسر هذا الباب، إذن لابد أن تنزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لما رأوا استعداد هذه الكتيبة بقيادة علي رضي الله تعالى عنه ومعه الزبير، هنا بدأوا بالاستسلام، ننزل على حكم محمد، ننزل على حكم محمد. خلاص الآن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزولهم، يسلمون الأسلحة في البداية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسلحة شيئا فشيئا ويجعلها في قبته كما جاء في الرواية، يعني في خيمة النبي التي ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن بهم واحد ورا الثاني، فكتفوا، بدأوا الآن ويوثقوا حتى يحكم قبضة هؤلاء اليهود الآن، وجعلوا في دار أسامة رضي الله تعالى عنه، وجاء في رواية أخرى في دار بنت الحارث إحدى نساء بني النجار، يعني في بيتين جاء الرواية. فقيل إما أنهم جعلوا الرجال في دار وجعلوا النساء في دار، أو قسموا على الدارين، بدأوا يقسمون الأسارة في دور، يعني في دار أسامة وفي دار بنت الحارث إحدى نساء بني النجار. هنا بدأوا نزلوا أجمعين الآن، فجميعهم قد ربطوا الآن ما يستطيعون الذهاب، ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم. نزلوا الآن على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الآن من؟ بنو قريظة، حلفاء من؟ الأوس ولا الخزرج؟ ها، الأوس. بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج، وكان عبد الله بن أبي بن سلول لما استسلمت بنو قينقاع شفع فيهم وقال: أعطني إياهم يا محمد، هم حلفائي، كيف تقتل 700 رجل كانوا يعاونوني على الحروب من قبل، وخاصة كانوا في حروب الجاهلية بين الأوس والخزرج، وآخر حرب كانت بين الأوس والخزرج حرب بعاث، كانت بنو قينقاع تؤيد من؟ حلفاء الخزرج على الأوس، وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس على من؟ على الخزرج. شوفوا من قبل كيف يمدونهم بالأسلحة وغير ذلك. الآن في بني قينقاع شفع رأس من رؤوس المنافقين، وكان رأسا من رؤوس الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: لا تقتلون، تخرجون من المدينة. الآن الأوس يريدون مثل ما حصل لبني قينقاع، يريدون لبني قريظة أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم رأي لهم الآن، حتى يعطون ماذا؟ الأمان لهم، لا يقتلون، إنما يجلوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الرواية: فتواثبت الأوس. تخيل النبي واقف والآن الأوس رضي الله تعالى عنهم يعني كأنهم يقفزون أمام النبي عليه الصلاة: يا رسول الله اعطنا إياهم، يا رسول الله اعطنا إياهم، يا رسول الله. الآن صحابة أجلاء رضي الله تعالى عنهم، فقالوا: يا رسول الله، إنهم موالينا دون الخزرج. ومن معاني الموالي الحلفاء، هم حلفاؤنا دون الخزرج، ما هم حلفاء الخزرج، هم حلفاء الأوس. وقد فعلت في موالي إخواننا الخزرج بالأمس ما قد علمت. في بني قينقاع عطيتهم لعبد الله بن أبي بن سلول وعفوت عنهم، فالآن أعطنا ماذا؟ أعطنا هؤلاء وهم حلفاؤنا. فلما كلمت الأوس النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وتعرفون غدرهم كان أشد من غدر بني قينقاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ الآن كلكم تريدون، أنا أريدكم أن ترضوا بهذا الأمر، أن يحكم فيهم رجل منكم أيها الأوس، ما هو من الخزرج ولا أنا الذي سأحكم. قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. سعد بن معاذ وين الآن يا أخوان؟ في الخيمة التي ضربت في مسجد النبي أو عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تطببه وتداويه رفيدة أو رفيدة الأسلمية، مجروح ضرب بسهم في أكحله، في الأكحل، في هذا العرق الذي في اليد. وتعرفون الدعاء الذي دعاه سعد رضي الله تعالى عنه ومر معنا، فقال ذاك إلى سعد بن معاذ. جاء في رواية البيهقي في دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته اليهود أن يحكم فيهم رجلا من وراء قبل أن ينزلوا، هذه رواية البيهقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختاروا من شئتم من أصحابي. فاختارت اليهود سعد ابن معاذ، فرضي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية البيهقي في الدلائل. والرواية الصحيحة والأصح من رواية البيهقي التي ذكرناها لكم قبل قليل، تواثبت الأوس فقال النبي للأوس، ما هو لليهود: أترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ فقالوا بلى. فقال: فذاك إلى سعد ابن معاذ الأشهلي رضي الله تعالى عنه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى سعد وهو في مسجده. شو المكان الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام عند ديار بني قريظة. بعث من يأتي بسعد ابن معاذ في وسط المدينة عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بسعد رضي الله تعالى عنه على حمار عليه إكاف من ليف. الإكاف كالسرج للفرس، السرج الذي يكون على الفرس الذي يكون على الحمار يسمى إكاف، من ليف، من ليف النخل. قال: قد حمل عليه وحف به قومه. جاي من بعيد من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قومه الأوس راحوا كلهم ماذا؟ حوالي الحمار يناشدون سعد رضي الله تعالى عنه قبل لا يوصل إلى النبي ويحكم فيهم بحكم لا يريدونه. تخيل، جاء قومه الآن بنو عبد الأشهل وبعد بني عبد الأشهل الأوس كلهم يحفون حمار سعد رضي الله تعالى عنه، هو جريح رضي الله تعالى، يحمل على الحمار رضي الله تعالى عنه. قالوا لسعد رضي الله تعالى عنه: يا أبا عمرو، كنيته أبو عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. يعني ما لا داعي حتى نقول لك من هم بنو قريظة، كل ما أردت أن تقاتل الخزرج من قبل استعنت بهم، أسلحة، رجال، غير ذلك، حلفاؤك ومواليك ومن قد علمت. أصلا أنت سيد من سادات الأوس، ما لا داعي نقول لك من هم بنو قريظة. سعد رضي الله تعالى عنه الآن ساكت، ما رد عليهم بكلمة، وكلهم الأوس الآن حوالي سعد رضي الله وهو مقبل في الحمار، ليه ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ودي السيرة دائما تخيلوا الموقف الآن العظيم. في رواية البيهقي في الدلائل، هذه أخص منها الآن، اتبع سعدا رجل من بني عبد الأشهل، ما هو بس من الأوس، من بني عبد الأشهل، يعني من بطن التي نفس بطن سعد رضي الله تعالى عنه، فجعل يمشي معه ويعظم حق بني قريظة. ترى سووا كذا وسووا كذا، اليوم فلان سووا كذا وسووا كذا وسووا كذا، يعظم شأن بني قريظة، ويذكر حلفهم والذي أبلوه يوم بعاث. الحرب اللي بين الأوس والخزرج، تذكر ساعدونا بكذا وساعدونا بكذا وساعدونا كذا وقفوا معانا وما خلونا إلى آخره، ويقول: اختاروك على من سواك من قومك رجاء رحمتك. في رواية البيهقي قبل قليل خيرهم النبي فهم اختاروا سعد. اختاروك على من سواك من قومك رجاء رحمتك وعطفك وتحننك عليهم، فاستبقهم فإنهم لك جمال وعدد. هؤلاء اليهود هم الذين سيعاونونك في الحروب، وسعد لا يرجع إليهم شيئا. نرجع إلى روايتنا، وكذلك في رواية هذا الرجل سعد ولا يرد عليه بشيء. في رواية البيهقي قوم حواليه وسعد لا يرجع لهم شيئا. تخيل أنت ماشي الآن في ناس يكلمونك، أنت عندك هدف معين، تسوي نفسك ما تسمع حتى لا تلتفت فترى شيئا في عين صاحبك فيتغير رأيك. هذه أصلا من الأمور حتى الفقهية في التعامل مع الآخرين، بعض المرات قد ترى شيئا في عين صاحبك يتغير رأيك، صح ولا لا؟ مرات عندك شيء تبي تقرر الآن حتى في بيتك مع زوجتك، احنا دائما نجيبها بالأمور الاجتماعية، لو حزمت في أمر لا تطالع عين زوجتك، من تسوي لك كذا وكذا وأنا وترى غيرت رأيك فوق تحت خلاص، صحيح ولا لا؟ خلاص حزمت في أمر امش سيده، لا تطالع لا يمين ولا يسار، الآن عندك هدف معين. هذا فسعد لا يرجع لهم شيئا ولا يلتفت إليهم، في الرواية الصحيحة ولا يلتفت سعد، رايح شايلين ورايح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مسافة هذه كلها، حتى إذا دنا من دورهم، طب قرب من ديار بني قريظة، قرب الآن ولا الحصون مرتفعة من بعيد، التفت إلى قومه الآن اللي حوالي الحمار كلهم قاعدين يناشدونه، فقال قد آن لي ألا أبالي في الله لومة الآن، ما 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 كلمه، شاف الديار الآن أمامه، الحين لما رأى الديار قال قد آن لي ها هلا أبالي الآن، الآن في ألا أبالي في الله لومة لائم، والله لو شنو تقولوا لي مهما تكلمتم وقلتم فيهم وفيهم وفيهم، يعني من الثناء وتعظيم أمره، لا أبالي في ذات الله عز وجل. هذه هي الصرامة في دين الله عز وجل، بعض الناس لين في دين الله عز وجل بس بأمور الدنيا شديد شديد جدا، ولكن في أمور الدين راخي، لا أمور الدين خاصة أصول الدين هناك مسلمات لا ينبغي أن تقف أمامه، فقال لا أبالي الآن في الله لومة لائم، صديق كذا ولد عم إلى آخره، هذا دين الله عز وجل. بعض الناس كله عنده تنازلات، المصلحة تؤدي إلى كذا وكذا، هو راخي في دين الله عز وجل، ما من تكلمك المصلحة، ما سقيت زوجته وداخل سينما، المصلحة حتى لا تطلب الطلاق، اتق الله في نفسك، والله بتجرك من سينما إلى سينما حتى تدش لك في أمور محرمة والعياذ بالله أكثر وأكثر، هناك أمور خلاص. فهنا قال لا أبالي رضي الله تعالى عنه، فلما أكمل الطريق كما جاء في الرواية، فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، رأى النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد ولا الحمار الذي عليه سعد رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، خلاص قوموا الآن نزلوه خلي يكون عندي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا الله عز وجل، السيد لا شك من أسماء الله عز وجل، ولكن هذه اللفظة كذلك تطلق على البشر، فهي في حال الكمال في حق الله عز وجل، ولها المعاني الصحيحة في حال البشر ونقص البشر، سيد بني فلان لا بأس بذلك، وكذلك السيد من أسماء الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوه، فأنزلوا سعدا حتى أجلسوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد يا سعد، الآن الخيار عندك يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك أحكم فيهم، هو سيد الآن الأوس ومن قبل سيد الخزرج حكم فيهم ألا يقتلوا يذهبون إلى خارج المدينة، الآن الحكم عند سعد رضي الله تعالى عنه. فقال سعد رضي الله تعالى عنه عنده كلمات أنا لا أقول لو كتبت يعني بماء الذهب، أقول أصلا لو كتبت بماء الذهب لا تسوى شيئا، له كلمات ومواقف هذا الرجل رضي الله تعالى عنه عجيب لا مثيل له رضي الله تعالى عنه، لا شك الصحابة درجات وأعلاهم أبو بكر، ولكن كل له مواقفه. قال رضي الله تعالى عنه فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى الذرية والنساء وأن تقسم أموالهم، شوف الحكم الآن ما في روح، رجالهم المقاتلة يقتلون، الأموال تقسم، النساء والذراري يسبون. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ترى شو اللي خلانا نقول هذه الكلمة عظيمة من سعد رضي الله تعالى عنه؟ كلمة النبي بعده قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وهذا دليل على علو الله عز وجل، علو ذاته سبحانه وتعالى. والعلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام وكلها تثبت لله عز وجل: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات لله سبحانه وتعالى. شوف الكلمة الآن النبي ماذا قال مؤيدا لحكم سعد رضي الله تعالى عنه بعدما حكم هذا الحكم مباشرة. سعد رضي الله تعالى عنه كانت له دعوة عظيمة، قال سعد رضي الله تعالى عنه رفع يديه ويدعو الله عز وجل: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. من يقصد؟ قريش أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أظن أن الحروب المباشرة قد وضعت الآن بعدما انتهت الأحزاب. قال فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها، يعني الجراح التي جرحها رضي الله تعالى عنه، واجعل موتي فيها. شوف دعوة الآن، إن كان هناك بقية من حرب قريش فابقني يا ربي، إن لم يكن فافجر هذا الجرح حتى أموت شهيدا. ثم رجع سعد رضي الله تعالى عنه إلى قبته، إلى الخيمة التي كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الآن النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ بني قريظة على حكم سعد رضي الله تعالى عنه، وبدأ ببعثهم الآن شيئا وشيئا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية إلى سوق المدينة القريب من ديار بني قريظة، وأمر بحفر مثل الخنادق حتى إذا قتلوا يرمون ويدفنون في هذه الخنادق. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بضرب أعناقهم في تلك الخنادق التي حفرها النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجهم إليه أرسالا، يعني يأخذ مجموعة أربعة أربعة خمسة خمسة، اللي داخل الدار ما يدرون ترى ايش صاير. يعني تخيل أنت مجموعة الآن فيكم 200 في هذا المكان، يأخذون خمسة ثم لا يرجعون، خمسة ثم لا يرجعون، خمسة ثم لا يرجعون. وكان في بني قريظة حيي ابن أخطب والد صفية رضي الله، وهو من الذين هيجوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل في بني قريظة، والحادثة ذكرناها لكم. وكذلك كعب ابن أسد سيد بني قريظة. يقول طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف المقاتلة هم الذين بلغوا، الذين بلغوا هم الذين كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتلهم. وانظروا كيف يخرج الله عز وجل الحي من الميت. يقول عطية القرظي، وعطية القرظي أحد الصحابة، تخيلها أصبح صحابيا يعني مع الجيل العظيم. عطية القرظي ابحثوا في سيرته، يعني صحابي باختصار، لا تسألوا خلاص صحابي لا تسألوا، يعني آمن بالنبي وراءه أو لقيه. يقول رضي الله تعالى عنه عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل. من أنبت يعني خرج له شعر العانة أو الإبط، هذا دليل على بلوغه، ومن أمارات البلوغ علامات البلوغ ظهور شعر العانة. قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. قال فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. لأن الكبير واضح بس اللي شاكين فيه، بلغ ولا ما بلغ، تعال يكشفون عنه، شعر عانه قتل، لا والله ما ظهر شعر، عطية رضي الله تعالى عنه من الذين لم ينبتوا، شوف تقدير الله عز وجل، ولا كانوا يمكن بينه قد يكون أيام ما ندري، لأنهم يكشفون عمن يشكون فيه. وفي رواية أخرى، رواية المصنف مصنف عبد الرزاق، يقول كنت في الذين حكم فيهم سعد بن معاذ فقربت لأقتل. ساحبيني يقتلوني الآن، شكلك ها لا مبين عليك بالغ شارب خاط. بعض المرات مرات واحد شارب خاط ترى مو بالغ، شو ولا صوته خفيف كذا وهذا ولا تو صغير، بس سبحان الله خاط شاربه، قربوا للقتل. قال فانتزع رجل من القوم إزاري فرأوني لم أنبت الشعر فألقيت في السبي، بينه وبين القتل شعره، فأصبح صحابيا نترضى عليه رضي الله تعالى عن عطية القرضي وعن الصحابة أجمعين. كذلك أحد المحدثين من التابعين ومن أئمة التفسير وهو محمد بن كعب القرضي، دائما إذا فتحت التفسير تجوه ومحمد بن كعب القرضي، كان أبوه في سبي بني قريظة ولم يكن قد أنبت، مو هو الآن أبوه، شوف اللللل كيف اللل. الأب لم ينبت، هذا من ابن طبعا هو تابعي وأصبح من كبار المحدثين وأهل التفسير. حيي بن أخطب وما حصل لحيي ابن أخطب وكذلك كعب ابن أسد، كانوا يأخذونهم أرسالا 5-5 4-4. قالت اليهود كانوا الذين مع كعب ابن أسد سيدهم، وقد يذهب النبي أو يأخذون الصحابة 5-5 أو 4-4 هكذا، قالوا يا كعب ما تراه يصنع بنا، ما ندري إحنا قاعدين وقاعد يأخذون 4-4 إيش رأيكم؟ شنو الجواب يكون؟ هم ما يدرون الحين قاعدين يقولون يأخذون 5-5 الحين سيدهم قاعد، ما رأيك يا كعب ما الذي يفعل بنا؟ وإيش هالسؤال هذا؟ هي واضحة صح ولا لا؟ فيقول كعب أفي كل موطن لا تعقلون، يعني هذا سؤال، هذا سيدهم الحين قبل لا يقتل صحيح بعض. هذا الموطن تسألون بعد، خلاص قاعدين رجل على رجل، أنا أقرب لكم حتى شت توقع بيوكلنا أكل أو بيحطنا بدار كذي وفيها هواء، ما رأيك يا كعب؟ الرد هو الذي يبينك أن كان سؤالهم سؤال كأنهم لن يقتلوا. فقال أفي كل موطن لا تعقلون، ألا ترون الداعي لا ينزع ومن ذهب به منكم لا يرجع. هو والله القتل واضح، 5-5 يطلعون قتل، أنتوا ظاهر ما عندكم فقه ولا عقل. فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم، أتي بحيي ابن أخطب رأس بني النظير الذي دخل منه معهم، وكانت عليه حلة فقاحية، فقاحية جاء في معناها يعني إلى الحمرة، لونها أحمر حلو يعني الكل يبيها، هذا لو طاحت بيد أحد في ذلك الوقت جميلة. ماذا فعل حيي بن أخطب؟ قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة لئلا يسلبها، هني شقها شوي إيه صحيح، وهني طقها شوي، وهني شقها حلوة ودافية، وهني طقها شوي برد لأن توهم خلصين من الأحزاب وكانت في الشتاء، وهني طقها قدر أنملة مشققها عشان لا أحد يأخذها لئلا يسلبها، كما جاء في الرواية ما هو استنباط، جاء في الرواية لئلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل مربوط، ما يقدر يسوي شيء إلى عنقه ما يستطيع، ولكن قبل لا يربط قبل لا ينزل مشققها عشان لا أحد يأخذها من عليه يبي تدفى. فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن مصر على كفره، قال أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. شوف مصر حتى على كفره، ما لمت نفسي على عداوتك. ثم أقبل على الناس فقال من معه أيها الناس اللي ما قتلوا إلى الآن، إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. شو نسوي ترى من زمان وحنا حتى الطيبين حتى الصالحين ترى حصل لهم ما حصل لهم، قدر الله عز وجل حتى قبل أن يموت وهو مصر على ما يقول ويدافع عن عما يقول. ثم جلس فضربت عنقه. الزبير ابن باطا القرظي، ما هو الزبير؟ الزبير كنيته، وهذا من اليهود. ومن العجيب أن كنيته أبو عبد الرحمن، كان عنده ولد أكبر أولاده عبد الرحمن، هذا من اليهود ها؟ كنيته أبو عبد الرحمن الزبير ابن باطا القرظي، هذا كان رجل شيخ كبير. له قصة عجيبة وقد أثبتها ابن عبد البر، حتى قال ابن عبد البر له قصة عجيبة محفوظة، أثبتها ابن عبد البر رحمه الله تعالى. كان ثابت بن قيس ابن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، معروف ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لما أوتي بالزبير ابن باطا القرظي لقتله، لما جروه الزبير ابن باطا جروه لقتله أبو عبد الرحمن، طبعا عنده حفيد اسمه الزبير، يعني الزبير ابن ايش؟ الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير، حتى نضبط الأسماء. كان الزبير قد من على ثابت ابن شماس في الجاهلية يوم بعاث، أخذه فجز ناصيته ثم خلى سبيله. هو الآن مع بني قريظة، وبنو قريظة حلفاء من؟ حلفاء الأوس. ثابت بن شماس مع من؟ مع الخزرج. فوقع أسيرا عنده بني قريظة، فكانت عليه دم أو عليه شيء نذر، فجز ناصية ثابت بن شماس واعتقه. تذكرون كما حصل لي عمرو بن أبية الضمري عن أمه أم العامري، حتى نربط شوف. فمن عليه ولا كان سيقتل ثابت رضي الله تعالى عنه، والآن جر أمام ثابت ليقتل مع بني قريظة. قلنا القصة أثبتها ابن عبد البر، قال قصة محفوظة. فجاء ثابت رضي الله تعالى عنه إلى الزبير، وكان شيخا كبيرا، كبير في السن، ما هو صغير، في التسعين أو قريب من ذلك. فقال ثابت لي الزبير بن باطا القرظي: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ يبي ذكرى، قال تعرفني يوم بعاث كذا، ما قال له تعرفني. فقال الزبير اليهودي القرظي: وهل يجهل مثلي مثلك؟ حلال المانع عليك، قص الناصية واعتقتك، هل يجهل مثلي مثلك؟ فقال ثابت: إني قد أردت أن أجزيك بيدك عندي، أنا أبي أسوي شيء أجزيك على اللي فعلت لي يوم بعاث. فقال الزبير: إن الكريم يجزي الكريم، هو قاعد الآن ستضرب، إن الكريم يجزي الكريم. ذهب ثابت رضي الله تعالى عنه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنه قد كانت للزبير علي منه وقد أحببت أن أجزيه بها، فهب لي دمه يا رسول الله. والله ما لابد، الكريم يجزي، ترى الكريم مهما فعلت له فإنه يحفظ الكرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وقد قيل من قبل: ما أكلت في صحفة أحد إلا ذللت له. ترى ما سويت له شيء، أنك أكلت بصحن واحد أعزمك على أي شيء، فلافل مجبوس ترى، إلا ذللت له. الآن يعمل لك أمور كثيرة، أهم شيء نفسي تغدر فيه مباشرة والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك. فجاء ثابت لي الزبير ابن باطا القرظي، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهب لي دمك فهو لك. شوف عفى عنه، كان سيقتل، عفى عنه. ايش قال الآن الزبير لي لثابت؟ قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، فما يصنع بالحياة؟ وين أهله؟ لا سبي، لا لا بد تركزون معاي الحين ها في السبي صح ولا لا؟ أهل أو عيال صغار مثلا إذا عنده في السبي إلا إذا كانوا كبار، ولكن الأهل في السبي. فذهب ثابت رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هب لي امرأته وولده، إن كانوا عيال صغار فكانوا في السبي، وإن كانوا عيال كبار سيأتي الكلام، وهب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك. شوف، فذهب ثابت رضي الله تعالى عنه للزبير ابن باطة القرظي فقال قد وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك وولدك فهم لك. ها ايش قال له؟ ها ها للحين ها هي بفلوس. فقال الزبير قال أهل بيت بالحجاز لا مال لهم، فما بقواهم على ذلك، مفلسين ما عندنا شيء، بنموت بالصحراء إذا طلعتونا. فذهب ثابت رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماله؟ فقال هو لك، خلاص روح هو لك يلا عليه الصلاة والسلام. فجاء ثابت رضي الله تعالى عنه فقال للزبير قد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك فهو لك. هاش قال له؟ خلاص كافي صح ولا لا؟ فقال الزبير القرظي ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فيها عذار الحي كعب بن أسد، هذا الجميل اللي وجهه مدور حمر اللي عذار الحي النساء يحبونه، رئيسنا قائد بني قريظة، ما فعل؟ فقال ثابت رضي الله تعالى عنه قتل، قتل كعب بن أسد. فقال فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ فقال ثابت إيش؟ ها قتل. قال الآن الزبير قال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سموأل؟ بدأ يذكر الآن أسماء من بني قريظة، هذا كان الذي يدافع عنه. فقال ثابت قتل. قال فما فعل المجلسان من بني قريظة كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ فقال ذهبوا قتلوا. تسأل منه؟ عطيتك نفسك وأهلك وعيالك ومالك، اشتبي بعد. قال فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله فتلة دلو ناضح. الحبل مال البئر ما أقدر أصبر بس الفترة هذه 5 ثواني اللي يسحب فيها حبل البئر. قال حتى ألقى الأحبة. يلا ايش رايكم يا اخوان؟ شوف كفر على كفر، ضلال على ضلال، شيء عجيب. فقدمه ثابت فضربت عنقه، قال والله ما تسوى، ما تستاهل حتى بعض المرات واحد تدافع عنه تسوي له كذا، مصر هذا نفس قبل تدافع عن واحد من ربعك كذا كل شوي جايب لك بلوى كل شوي، قال روح خلي يطقونك خلي يسووا لك بس ترك. فدفعه فضربت عنقه. لما بلغ أبا بكر رضي الله تعالى عنه في نفس الرواية ما قاله الزبير ابن باطة القرظي ألقى الأحبة، حتى ألقى الأحبة، قال رضي الله تعالى عنه يلقاهم والله في نار جهنم خالدا فيها مخلدة. خلا تنفع ألقى الأحبة، ألقى الأحبة بس وين؟ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذا كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطا، أنا قلت اليوم بننتهي من بني قريظة ظاهر المجلس القادم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. عبد الرحمن ابن من؟ ابن الزبير ابن مو يكنى أبو عبد الرحمن. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في اختصار المغازي والسير، قرأناه قبل فترة في كتاب نفيس مختصر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيه والله من النفائس والتحقيقات ما ليس في غيره. ها اختصار الدرر في اختصار المغازي والسير ابن عبد البر. قال: ووهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشماس ولد الزبير بن باطة. قبل شوي مو قلنا أهله وولده؟ قال: ولد الزبير بن باطة، فاستحياهم يعني من الموت منهم عبد الرحمن ابن الزبير أسلم وله صحبة. شوف كبير، ها، أسلم وله صحبة. عبد الرحمن رضي الله تعالى عن ابن من؟ ابن هذا الشيخ الكبير اللي قال غدا أو قال حتى ألقى الأحبة. عبد الرحمن ابن الزبير. سيأتي شيء عجيب سبحان الله السيرة، حنا نحاول قدر المستطاع نفصل ونأتي بما يعني تتشابه في الأحداث. يقول ابن عبد البر أيضا في رجل آخر من بني قريظة في نفس الكتاب الدرر، قال: ووهب أيضا عليه الصلاة والسلام رفاعة ابن سموأل القرضي، رفاعة القرضي ابن سموأل القرضي، لأم المنذر سلمى بنت قيس أخت سليط بن قيس من بني النجار، وهي إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد لاذ بها هذا الرجل، لعل كان هناك حلف قديم أو كذا لاذ بها هذا الرجل. طبعا أسلم رفاعة وله صحبة ورواية كذلك. في أحد سمع مرة أو حافظ حديث فيه رفاعة القرضي؟ أكيد مر عليكم بس ناسين. باختصار حتى اللي حافظ عمدة الأحكام لازم مر عليه الموضوع. والحديث من عجائب الأمور في الصحيحين، ويجمع عبد الرحمن ابن الزبير ورفاعة ابن سموأل القرضي. هذا الربط مهم جدا. شوفوا سبحان الله كيف، وين كانوا ووصلوا إلى أن كانوا صحابة، لا وعندهم رواية في الصحيح في الصحيحين. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رفاعة القرضي، اللي حافظ عمدة الأحكام لازم يتذكر، أن رفاعة القرضي طلق امرأته، طبعا امرأته اسمه تميمة بنت وهب، ما ذكرت في رواية الصحيحين ولكن ذكرت في كتب السير. رفاعة القرضي ماذا؟ طلق امرأته فبت طلاقها. يعني كم طلقها؟ أكيد تعرفون الحديث الحين، ها عرفتوا الحديث ولا لين الحين؟ نذكر لكم الآن. فتزوجت بعده من، يا سلام، شوفوا شوفوا الآن، ها، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير. طلقها رفاعة ثلاث مرات، ثلاث، تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات. قالت: فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها. ترى ما عنده إلا مثل الهدبة، ما يستطيع، يعني الجماع ما يستطيع. خلاص عرفتوا الحديث الآن، شوف شلون الآن رفاعة وعبد الرحمن بن الزبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. حين أتوقع إذا طلعتوا من المجلس تحفظون كل رواة الحديث، أنتم عارفين الحديث أكيد، لا تذوق حتى تذوقي عسيلته، كلكم حافظينها صح ولا لا؟ الحين عرفت رفاعة وعرفت رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، شوف الربط كيف، حتى تعرفون وتربطون أحداث بني قريظة. قالت أم المؤمنين عائشة في تكملة الحديث: وأبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له برة يسمع للحديث. قالت: فطفق خالد ينادي أبا بكر، هو عند النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنها صرحت بأمور خلها تسكت، ولكن هو شرع الله عز وجل، لا حتى تذوقي عسيلته. وهذا من الأحكام، أنه لو طلقت امرأة ثلاثا فإنها قد بت طلاقها، فلا تعود له إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا لا حيلة فيه، ويكون هناك جماع حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولعلي أختم بهذا الأمر وإلا هناك أحداث توقعت أني أنتهي، ولكن حتى لا أطيل عليكم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ولم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. تقول: إنها لعندي تحدث. قاعدة عائشة وعندها المرأة اليهودية تتحدث، هذه المرأة تضحك ظهرا وبطنا، يعني تضحك بشدة ولا يبدو عليها أي علامات الحزن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف. مستانسة، شوف سبحان الله، بعض المرات قد يكون عندها علم بالقتل بس هوس قد يكون. شوف تضحك ظهرا، تتعجب منها أم المؤمنين عائشة. تقول: إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ فقالت المرأة: أنا. إلى الآن شيء عجيب. فقالت عائشة: وما شأنك؟ قالت: أقتل. تدري أنها ستقتل. فقالت أمنا عائشة: ولما؟ قالت: حدث أحدثته. فقالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: فانطلق بها فضربت عنقها، فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: وهذه المرأة هي التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلت. قلنا في بداية المعركة كان خلاد بن سويد رضي الله جالس تحت الحصن، فمن فوق السور حذفت الرحى على رأسه فقتلت خلاد رضي الله تعالى عنه. قال: فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال وهي عن اسمها، لأن ما جاء في الرواية اسم هذه المرأة، ولكن حقق رحمه الله تعالى، قال: هي بنانة امرأة الحكم القرضي، اسمها بنانة امرأة الحكم القرضي. عدد ومجموع عدد بني قريظة اختلف في عددهم. عند ابن إسحاق أنهم كانوا 600، وقال قتادة من التابعين كان عددهم 700، وقال السهيلي في تعليقه على سيرة ابن هشام قال: المكثر يقول إنهم ما بين 800 إلى 900 عدد يهود بني قريظة. هل هم المقاتلة الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم مع النساء؟ في حديث جابر وجاء بسند صحيح أنهم كانوا 400 مقاتل، فلذلك جمع بعض أهل العلم المجموع يكون 600 أو 700، يعني مع النساء ومع الذراري، إلى أن وصلوا إلى الحد 900. ولكن الرجال الذين قتلوا كما جاء في الرواية الصحيحة كانوا 400 مقاتل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع أمتعتهم من الحلقة، الحلقة يعني الأسلحة والأثاث والثياب، وجد قرابة 1500 سيف، وجد قرابة 300 درع، وجد قرابة 2000 رمح، وجد قرابة 1500 ترس، وأخرجوا أثاثا كثيرا وآنية كثيرة، ووجدوا كذلك خمرا فكسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأهراق الخمر التي كانت موجودة، ووجدوا من الجمال النواضح كثيرا، ومن الماشية التي كانت لبني قريظة شيئا كثيرا، فجمع هذا كله. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعدما أخرج الخمس. وهنا حتى قيل إنها أول غزوة قسم النبي صلى الله عليه وسلم للفارس وغير الفارس. قسم للفارس 3 أسهم، سهمين للفرس وسهم للرجل، وسهما واحدا للراجل الذي ليس لديه فرس، وكان مع المسلمين قرابة 36 فرسا. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد قيل إن غنيمة قريظة هي أول غنيمة قسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم للفارسي والراجل. في هذه الغزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى من نسائهم ريحانة بنت زيد ابن عمرو، أما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اسمها ريحانة بنت عمرو ابن خنافة أو ابن قنافة على حسب الاختلاف عند أهل السير. كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي وهي في ملك النبي صلى الله عليه وسلم، أما اسمها ريحانة، ما هي زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، إنما هي أمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات عرض عليها الإسلام فامتنعت في بداية الأمر، ثم أسلمت بعد ذلك، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامها سر صلى الله عليه وسلم، وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها كما حصل في مع صفية وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارت رضي الله تعالى عنها أن تستمر في الرق ليكون أسهل عليها، فلم تزل عند النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة رضي الله تعالى عنها حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد ونكمل بقية أحداث هذه الغزوة، ننتهي منها بإذن الله عز وجل في المجلس القادم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.